إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد أيها الناس، إن من نعم الله جل وعلا على عباده أن أنعم عليهم بنعمة هذا الهدى الذي أنزله الله جل وعلا عليهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. إن الله جل وعلا قد من على عباده أنزل عليهم ما يكون سببا لهدايتهم وسببا لفلاحهم في دينهم وفي دنياهم، وإن هذا لمن فضل الله جل وعلا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو القائل جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الله جل وعلا قد من على خلقه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة، فكان ذلكم الصراط المستقيم الذي قام في الخلق، فبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجة على الخلق. ومن نعمة الله جل وعلا أن بعث إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ختم به الأديان وكمل به وأتم نعمة هذا الدين، دين الإسلام الذي لا يقبل من الناس غيره ولا سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن الله عز وجل علينا بمبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدانا بعد ضلالة وعلمنا بعد جهالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الغواية إلى الهداية، فله الحمد والمنة. والأمر كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن نعمة الله جل وعلا التي جعلها بمبعث نبيه عليه الصلاة والسلام ووجوده بين الخلق بتعليمهم وهدايتهم وإرشادهم ورد مخطئهم، كان هذا ليس أمرا منقطعا بموته عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الصراط المستقيم لا يزال مضروبا في الأرض، وأن حجة الله لا تزال قائمة على الخلق، وذلك بوجود الورثة الذين يرثون الأنبياء، الورثة الذين ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن من نعمة الله جل وعلا عباد الله أن جعل علماء يأخذون تركة الأنبياء، فيكون بذلك أمر الله بالخلق، تقوم عليهم الحجة ويهدون إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه في الدنيا سلكه في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، وجاء ذلك من طرق عن عدد من الصحابة يحمل هذا الدين من كل خلف عدولة ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، إن هؤلاء هم العلماء الراسخون بالعلم عباد الله، العلماء الذين جعلهم الله جل وعلا حراسا على دينه في الأرض، كما جعل الملائكة حراسا على السماء، فجعل في أهل الأرض حراسا يحرسون ويحفظون بحفظ هذا الدين الخلق، فهي من عظيم نعمة الله جل وعلا علينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسنة الله ماضية وحجته على الخلق قائمة، فله الحمد والمنة. ولا يزال العلماء يرث بعضهم بعضا كابر عن كابر، يرث بعضهم بعضا كابر عن كابر، حتى وصل هذا الدين إلينا. حمله العلماء العدول الذين جعلهم الله جل وعلا حجة على الخلق، جعلهم الله جل وعلا الخلق وسببا لهدايتهم، أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين شهد لهم الناس بالإمامة والهداية والعدالة، وإن ذلك لمن عظيم نعمة الله جل وعلا. وإن من أعظم ذلك عباد الله، من أعظم ذلك من يشهد له بالرسوخ، من يشهد له بالرسوخ والثبات، الذين أخذوا العلم وراثة عن العلماء علما وعملا هديا وسمتا، فإن ذلك أحق بالانتباه إليه والالتفات له. كيف لا وقد صح في مستدرك الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة في أكابركم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير لا ينال ما أخذوا العلم عن أمنائهم وعن علمائهم وعن كبرائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هكذا يقول رحمه الله تعالى: فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فإن من عظيم نعمة الله جل وعلا وجود العلماء الراسخين في العلم الذين يشهد لهم بالإمامة والهداية. فاحمدوا الله يا أهل اليمن، احمدوا الله يا أهل اليمن، احمدوا الله يا أهل اليمن على هذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا عليكم بزيارة علم من أعلام هذا العصر، أعلام هذا العصر، وعالم من علمائها، وأحد كبير مشايخ أهل السنة، وهو فضيلة الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله. نعم نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، إنه من أكابر أهل العلم الذين عرفوا بالرسوخ وعرفوا بالثبات، لم يعهد عنهم تلون ولم يعرفوا بتغير وتبدل، بل هم على تلك التركة السلفية التي ورثوها عن علمائهم وأكابرهم، ورثوها فكان ذلك ما يورثوه بإذن الله تعالى للناس. وإنه حفظه الله تعالى لحبه لهذه الدعوة المباركة في هذه البلاد الطيبة ولعلمائها الأفاضل الكرام، حرص حفظه الله تعالى على زيارة إخوانه وأبنائه وطلبته من أهل السنة والجماعة في هذه البلاد الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، مؤازرة ومناصرة وتعاونا على الخير والبر، وتوجيها وتعليما ونصحا وتذكيرا، وأدى بعض ما أوجب الله جل وعليه، وهذه سنة الله جل وعلا. فالحمد لله الذي وفق إلى هذا الخير، له الحمد والمنة على ما أعطى وهدى، فنشكر له هذه الزيارة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، فننتفع منها من علمه ومن هديه ومن سمته. وقد كان العلماء يأخذون العلم والعمل بعضهم عن بعض من الهدي والسمت، كما ذكر في ترجمة الإمام أحمد كيف أخذه عن مشايخه، يأخذ علما وهديا وسمتا، وأخذه مشايخه عن مشايخهم هديا علما وهديا وسمتا، حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرصوا عباد الله ويا طلبة العلم على الاستفادة من العلماء، من الأخذ من علمهم والاستفادة من عملهم وهديهم وسمتهم، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنقول له أهلا وسهلا طبت وطاب ممشاك، وجعل الله جل وعلا الجنة مثواك مأجورا. نسأل الله جل وعلا أن ينفع به البلاد والعباد، ونشكر كل من جاء معه، فنقول لهم أهلا وسهلا طبتم وطاب ممشاكم. ونشكر جميع الإخوة الذين جاءوا من بلاد كثيرة متفرقة لحضور هذا الخير والاستفادة من هذا العلم، الذي نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا به في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ويتفضل الشيخ مأجورا مشكورا لمحاضرته التي أعلن عنها: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في افتتاح هذه الدورة العلمية المكثفة في هذه الأيام التي أخبر عنها. فإلى المحاضرة والله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأولا أحب أن تعلموا عني أمرا، وإن شئتم فسموه قاعدة، وهو أني أشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام الكاتبين والسياحين الملتمسين لمجالس الذكر، وأشهدكم أني دون ما يقال في، فافهموا هذا بارك الله فيكم يا طلاب العلم وطالباته. الكلمة التي هي مدار الحديث معكم سمعتم الإعلان عنها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا العنوان قد صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والكلام على هذا الحديث يتضمن مسألتين: الأولى في منطوقه ومفهومه، والثانية كيف يكون الفقه في الدين، وإن شئت فقل ما الذي يتضمنه الفقه في الدين. المسألة الأولى وهي في منطوق هذا الحديث ومفهومه. والمعنى ما الذي أفاده هذا الحديث من بمنطوقه، وماذا أفاد من حكم بمفهومه. وقد عرفتم أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقبل أن أنبه وقبل أن أتحدث عن هذا الحكم الذي أفاده هذا الحديث منطوقا ومفهوما، أنبه طلاب العلم وطالباته في هذا المركز ومن حضر وفد عليهم من إخوانهم من أماكن شتى من اليمن حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وحرس جميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا من كل سوء ومكروه. هذا الذي أنبه إليه قاعدة قاعدة تتألف من ثلاثة أمور، من استجمعها حاز الانقياد التام لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أول فعل ما أمر الله به ورسوله، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه. والأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم: وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثالث تصديق خبر الله ورسوله. وقد قدمت لكم آية النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث إلى أن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ومن هنا أجمع أهل السنة على أن ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفيد للعلم والعمل، وسواء كان ذلك من أخبار الآحاد أو من المتواتر من حديثه صلى الله عليه وسلم، ما دام أن طريقه النقل الصحيح عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب التصديق للعلم والعمل، وليس المجال مجال بسط وتفصيل في هذه القضية، وإنما المقصود أن حديثنا الذي هو مدار المذاكرة مع بنينا وبناتنا في هذه الليلة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة على الجميع فيما أفاده هذا الحديث من منطوق ومفهوم. وقد علمتم بالإشارة أنه ينتظمه الأمر الثالث من القاعدة المتقدمة، تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو أمر في معنى الخبر، وإن شئت فقل هو خبر معناه الأمر. وسنوضح هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمقصود أن تعلموا يا بنينا وبناتنا من طلاب العلم وطالباته هنا، ومن تصل إليهم هذه الكلمة منشورة من خلال دار الحديث بالشحر، أن هذا الحديث الصحيح أفاد بمنطوقه صريح الدلالة على أن الخيرية التامة، الخيرية العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة، ليس لها إلا سبيل واحد، وذلكم السبيل أيها المسلمون والمسلمات هو الفقه في دين الله. والفقه في دين الله هو معرفته والبصيرة فيه، بأن يكون المرء عارفا أن ما يأتيه هو من محاب الله عز وجل ومرضيه فيتقرب إليه بذلك، وأن ما يدعه وينتهي عنه من مغاضب الله ومساخطه لأنه تقرر عنده بالدليل أن الله نهى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو يتقرب إلى الله بترك المنهيات كما يتقرب إليه جل وعلا بفعل المأمورات. والمقصود أن هذا الحديث فيه حظ لنا معاشر المسلمين والمسلمات على أن نتعود من علم الشريعة، لأنه ليس ثمة علم يستقيم به حال الناس على الهدى ودين الحق غير هذا العلم، وليس ثمة علم يزول به الجهل ويعرف المرء به حقوق الله وحقوق عباده إلا هذا العلم، علم الشريعة. وعلم الشريعة ما هو؟ علم الشريعة هو فقه الكتاب الكريم القرآن، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. هذه الأمور الثلاثة خصيصة يتميز بها أهل السنة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. الأول فقه القرآن، جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. الثاني فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بسنة النبي، بفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، فإن السنة تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه. والصواب أن السنة الصحيحة ينسخ بها القرآن كما أن القرآن ينسخها. وفهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة العلم والدين، من أئمة التابعين ومن واتباع التابعين ومن بعدهم. وأهل القرون المفضلة الذين ثبتت لهم الخيرية بنص محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس السلف الصالح، والذين لا ينصرف لقب السلف الصالح إلا عليهم، فهم أساس من بعدهم وعمدة من بعدهم رحمة الله عليهم أجمعين. والمقصود أننا علمنا ماذا أفاده هذا الحديث من الحكم منطوقا، فماذا أفاد بمفهومه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه فيه العلم والفهم والبصيرة. والعلم والبصيرة ومعرفة ما يجب من حق الله وحق عباده ميزة يتميز بها دعاة السنة عن غيرهم، فإن دعوة أهل السنة على رأس ما تتميز به من خصال الخير وجماع الفضائل أمران: العلم والتمايز، فهي دعوة مبناها على هذين، على العلم وهو الفقه في دين الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة، كما أنها تتميز عن سائر الدعوات بأنها متميزة، لها سمة وهي أنها منفصلة
عن سائر النحل والملل، فليس عندها ما تدعو الناس به إلا الإجماع والنص والإجماع. فالنص هو صريح الكتاب الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع هو إجماع أهل العلم والإمامة والفضل والدين، بدءا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. وبهذا يعلم أن أهل السنة لا يعولون على الرأي تعويلا مطلقا، فلا يقبلون من الرأي إلا ما أسعفه الدليل من نص أو إجماع. يروى عن رابع أمراء المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين الهداة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، أعني به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورضي عن سائر إخوانه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا ما يتعلق بمنطوق الحديث، فماذا من مفهومه؟ مفهومه واضح. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن شيء، أحدهما المنطوق وقد عرفتموه، وثانيهما المفهوم، وما هو؟ أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يتركه هكذا أعمى يتخبط في ظلام الجهل والحيرة. ومن هنا تتخطف دين الجن والإنس فيردى في البدعة والضلال. بقيت المسألة الثانية، وهي: ما الذي يتضمنه الفقه في الدين؟ أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا، هدانا الله وإياكم إلى مراشد الأمور، وسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، أن الفقه في الدين ينتظم ثلاثة أبواب، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. جعلنا الله وإياكم من الميسرين لكل خير في الدنيا والآخرة. الباب الأول فقه الاعتقاد، والباب الثاني فقه العبادات العملية، والباب الثالث فقه المعاملات. الباب الأول الذي هو فقه الاعتقاد، والمعنى أن يفقه المرء رجلا كان أو امرأة ما يصح به تدينه ويستقيم به توحيده وتسلم به عقيدته في الله وفي ملائكته وكتبه ورسله وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره. فقه الاعتقاد الصحيح، وهذا ما جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ف فإن مما قصه الله علينا من خبرهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهاتان الآيتان وما في معناهما أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر، نص صريح في أن دين الإسلام يقوم على أصلين عظيمين، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فلا غرابة أن تجتمع كلمة أهل السنة هنا وفي المملكة العربية وفي كل مكان يوجد فيه مسلمون على هذين الأصلين العظيمين، لا غرابة، وهما مميزان. فإن من سلك في دعوته تقرير هذين الأصلين بآية التنزيل الكريم وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح فإنه من دعاة الحق والهدى والبصيرة، ومن سلك غير ذلك فلا مناص، هو أحد رجلين ولا بد، جاهل أو رجل سوء، وسواء كان ذا أو ذاك فإنه ليس من دعاة الحق والهدى. وفي الحديث الصحيح إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرج أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده عن أصبغ بن الفرج عن الإمام مالك رحم الله الجميع قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح به أوله. قال أصبغ بن الفرج لمالك ماذا يريد، يعني صاحبكم وابن كيسان، قال مالك يريد بادئ الدين أو التقوى. فلا غرابة إذن أن يجتمع أهل السنة وتجتمع كلمتهم على الدعوة إلى التمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، وهم من ورثوا الهدي الصحيح والدين القويم عن محمد صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك سعادة العباد، سعادة العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. هذا هو الباب الأول، فقه الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح، والذي عبر عنه ابن تيمية رحمه الله في مستهل الرسالة الماتعة الوجيزة النافعة العقيدة الواسطية بقوله: أما بعد فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره إلى آخر الرسالة. الباب الثاني: فقه العبادات العملية. أيها المسلمون والمسلمات، أهل السنة يعبرون هكذا فيقولون: العبادات العلمية أو الاعتقادية، والمعنى واحد، والعبادات العملية. فالعبادات قسمان: عبادات اعتقادية، ويعبر عنها أحيانا بالعبادات العلمية، والقسم الثاني عبادات عملية، لأنها تقوم على الأقوال والأعمال، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق في الحديث وغير ذلك، كلها عملية. وفقه العبادات العملية ينبني على أمرين: الأمر الأول تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير سبيله العلم. فإن العمل له صورتان: إحداهما لا سبيل لأحد إلى معرفتها لأنها باطنية، وتلكم صورة الإخلاص، فإن لا نعلم إن كان المرء مخلصا أو مرائيا. نعم، هناك قرائن من أقواله على عبادته، منها كحبه كثرة المديح أو تمدحه بنفسه فيما فعل: فعلت كيت وكيت وكيت، وبنيت 20 مسجدا في كذا، وعلمت 50 من المسلمين كذا وكذا، هذا يخشى عليه منها. والصورة الثانية صورة ظاهرة، وهي الحكم على العمل أو القول بظاهره. وكيف يحكم على العمل والقول بظاهره؟ نعم، عندنا ميزان، وذلكم الميزان: إن كان العمل أو القول موافقا سنة محمد صلى الله عليه وسلم حكم له بالصحة، وإن كان ذلكم العمل أو القول مخالفا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم له أو يحكم عليه بالمخالفة والفساد. وهاكم دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو حديث يعرفه أبناؤنا وبناتنا الذين هم دون السنة العاشرة من أعمارهم، حديث المسيء صلاته، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما، حديث مشهور، الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، وفي المرة الرابعة أدرك الرجل على الرجل بظاهر صلاته، فإنه ينقر الصلاة نقرا، ينقر الصلاة نقرا. وهاكم دليلا آخر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن ثلاثة رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله، يعني عبادته، فكأنهم تقالوها يعني في حق أنفسهم، حاشاهم أن يحقروا عمل نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق أنفسهم. ولهذا قالوا: أين نحن من رسول الله؟ نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: إني أصلي الليل أبدا، الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم النهار أبدا. وقال الثالث: وأنا لا آكل اللحم أبدا. أو وفي رواية قال: ولا أتزوج النساء أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فدعاهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: والله إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم، وفي رواية وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المسلمون والمسلمات، هنا أمران. الأمر الأول: لا يشك عاقل أن الباعث لأولئكم الرهب رضي ما عن عائشة رضي الله عنها أو غيرها رضي الله عنها، قالت: نعم النساء نساء الأنصار، خرجنا كأنهن الغربان. يعني لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك يدنين عليهن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمقصود أنه ينبغي للمرأة أن تصلي بثياب سابغة ساترة لجميع جسمها، لكن لو انكشف القدمان أو بعض القدمين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه فيما يظهر لي أن القدم ليست من العورة في الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم حفظكم الله وسدد خطاكم: يردد البعض مقولة مضمونها أنكم ما جئتم إلى هذه البلاد اليمن إلا لعدم وجود أهل العلم فيها، ما صحة ما يردده هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟ وبارك الله فيكم.
هذه المقولة باطلة وكاذبة، ويكذبها ويشهد لبطلانها أمران. الأمر الأول: من حيث التاريخ العريق القديم، وذلكم أن اليمن ما خلت من علماء ومن الأئمة والعلماء الراسخين في العلم الذين يشهد الناس لهم بقدم الصدق في الذب عن السنة ونصرة الدين، الشوكاني والصنعاني وغيرهما من أهل العلم والفضل، والذين شاعت كتبهم في الآفاق، فما من امرئ من خواص أهل العلم إلا وهو يعرف أثارهم. وإلى اليوم. والأمر الثاني، مراكز السنة المقامة في اليمن، أسأل الله أن يزيدها عمارة وهدى وقوة، شاهد على بطلان هذه المقولة. وأنا ما حضرت إلا بدعوة من الشيخ عبد الله بن عمر لهذا المركز، وجئت والله يعلم لأسهم مع أبنائي هنا وفي أرجاء اليمن، زادها الله عمارة بالتوحيد والسنة، ما جئت إلا لأسهم معهم في تعليم أبنائنا وبناتنا. وأنا واثق أن ما أقوله وأقرره إن لم يكن كله فجله ليس بالجديد، ولكني دعيت فأجبت، وكان لزاما علي أن أسهم مع مشيخة السنة في اليمن وأدري بدلي معهم في مراكزهم. فإن من مقاصد الزيارة ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أرى أن نكتفي بهذا القدر الآن، لأننا حبسنا الناس كثيرا، ونقوم إلى الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الناس، إن من نعم الله جل وعلا على عباده أن أنعم عليهم بنعمة هذا الهدى الذي أنزله الله جل وعلا عليهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. إن الله جل وعلا قد من على عباده أنزل عليهم ما يكون سببا لهدايتهم وسببا لفلاحهم في دينهم وفي دنياهم، وإن هذا لمن فضل الله جل وعلا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو القائل جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الله جل وعلا قد من على خلقه إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة، فكان ذلكم الصراط المستقيم الذي قام في الخلق، فبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجة على الخلق. ومن نعمة الله جل وعلا أن بعث إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ختم به الأديان وكمل به وأتم نعمة هذا الدين، دين الإسلام الذي لا يقبل من الناس غيره ولا سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن الله عز وجل علينا بمبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدانا بعد ضلالة، وعلمنا بعد جهالة، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الغواية إلى الهداية، فله الحمد والمنة. والأمر كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن نعمة الله جل وعلا التي جعلها بمبعث نبيه عليه الصلاة والسلام ووجوده بين الخلق بتعليمهم وهدايتهم وإرشادهم ورد مخطئهم، كان هذا ليس أمرا منقطعا بموته عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن صراط المستقيم لا يزال مضروبا في الأرض، وأن حجة الله لا تزال قائمة على الخلق، وذلك بوجود الورثة الذين يرثون الأنبياء، الورثة الذين ورثوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن من نعمة الله جل وعلا عباد الله أن جعل علماء يأخذون تركة الأنبياء، فيكون بذلك أمر الله بالخلق تقوم عليهم الحجة ويهدون إلى الصراط المستقيم الذي من سلكه في الدنيا سلكه في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه، وجاء ذلك من طرق عن عدد من الصحابة يحمل هذا الدين من كل خلف عدولة ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، إن هؤلاء هم العلماء الراسخون بالعلم عباد الله، العلماء الذين جعلهم الله جل وعلا حراسا على دينه في الأرض، كما جعل الملائكة حراسا على السماء فجعل في أهل الأرض حراسا يحرسون ويحفظون بحفظ هذا الدين الخلق، فهي من عظيم نعمة الله جل وعلا علينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسنة الله ماضية وحجته على الخلق قائمة فله الحمد والمنة، ولا يزال العلماء يرث بعضهم بعضا كابر عن كابر حتى وصل هذا الدين إلينا. حمله العلماء العدول الذين جعلهم الله جل وعلا حجة على الخلق، جعلهم الله جل وعلا الخلق وسببا لهدايتهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين شهد لهم الناس بالإمامة والهداية والعدالة، وإن ذلك لمن عظيم نعمة الله جل وعلا. وإن من أعظم ذلك عباد الله، من أعظم ذلك من يشهد له بالرسوخ، من يشهد له بالرسوخ والثبات، الذين أخذوا العلم وراثة عن العلماء علما وعملا هديا وسمتا، فإن ذلك أحق بالانتباه إليه والالتفات له، كيف لا؟ وقد صح في مستدرك الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة في أكابركم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أمنائهم وعن علمائهم وعن كبرائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هكذا يقول رحمه الله تعالى: فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. فإن من عظيم نعمة الله جل وعلا وجود العلماء الراسخين في العلم الذين يشهد لهم بالإمامة والهداية. فاحمدوا الله يا أهل اليمن احمدوا الله يا أهل اليمن، احمدوا الله يا أهل اليمن على هذه النعمة العظيمة التي من الله جل وعلا عليكم بزيارة علم من أعلام هذا العصر، أعلام هذا العصر، وعالم من علمائها، وأحد كبير مشايخ أهل السنة، وهو فضيلة الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله. نعم نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، إنه من أكابر أهل العلم الذين عرفوا بالرسوخ وعرفوا بالثبات، لم يعهد عنهم تلون ولم يعرفوا بتغير وتبدل، بل هم على تلك التركة السلفية التي ورثوها عن علمائهم وأكابرهم، ورثوها فكان ذلك ما يورثوه بإذن الله تعالى للناس. وإنه حفظه الله تعالى لحبه لهذه الدعوة المباركة في هذه البلاد الطيبة ولعلمائها الأفاضل الكرام، حرص حفظه الله تعالى على زيارة إخوانه وأبنائه وطلبته من أهل السنة والجماعة في هذه البلاد الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، مؤازرة ومناصرة وتعاونا على الخير والبر، وتوجيه وتعليما وتوجيها وتعليما ونصحا وتذكيرا، وأداء بعض ما أوجب الله جل وعليه، وهذه سنة الله جل وعلا. فالحمد لله الذي وفق إلى هذا الخير، له الحمد والمنة على ما أعطى وهدأ، فنشكر له هذه الزيارة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، فننتفع منها من علمه ومن هديه ومن سمته. وقد كان العلماء يأخذون العلم والعمل بعضهم عن بعض من الهدي والسمت، كما ذكر في ترجمة الإمام أحمد كيف أخذه عن مشايخه، يأخذ علما وهديا وسمتا، وأخذه مشايخه عن مشايخهم هديا علما وهديا وسمتا، حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرصوا عباد الله ويا طلبة العلم على الاستفادة من العلماء، من الأخذ من علمهم والاستفادة من عملهم وهديهم وسمتهم، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنقول له أهلا وسهلا طبت وطاب ممشاك، وجعل الله جل وعلا الجنة مثواك مأجورا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به البلاد والعباد، ونشكر كل من جاء معه، فنقول لهم أهلا وسهلا طبتم وطاب ممشاكم. ونشكر جميع الإخوة الذين جاءوا من بلاد كثيرة متفرقة لحضور هذا الخير والاستفادة من هذا العلم الذي نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفعنا به في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ويتفضل الشيخ مشكورا مشكورا لمحاضرته التي أعلن عنها: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في افتتاح هذه الدورة العلمية المكثفة في هذه الأيام التي أخبر عنها. فإلى المحاضرة وأرى الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأولا أحب أن تعلموا عني أمرا
وإن شئتم فسموه قاعدة، وهو أني أشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام الكاتبين والسياحين الملتمسين لمجالس الذكر، وأشهدكم أني دون ما يقال في، فافهموا هذا بارك الله فيكم يا طلاب العلم وطالباته. الكلمة التي هي مدار الحديث معكم سمعتم الإعلان عنها، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا العنوان قد صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والكلام على هذا الحديث يتضمن مسألتين، الأولى في منطوقه ومفهومه، والثانية كيف يكون الفقه في الدين، وإن شئت فقل ما الذي يتضمنه الفقه في الدين. المسألة الأولى وهي في منطوق هذا الحديث ومفهومه، والمعنى ما الذي أفاده هذا الحديث من بمنطوقه، وماذا أفاد من حكم بمفهومه. وقد عرفتم أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقبل أن أنبه وقبل أن أتحدث عن هذا الحكم الذي أفاده هذا الحديث منطوقا ومفهوما، أنبه طلاب العلم وطالباته في هذا المركز ومن حضر وفد عليهم من إخوانهم من أماكن شتى من اليمن حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وحرس جميع المسلمين والمسلمات أينما كانوا من كل سوء ومكروه. هذا الذي أنبه إليه قاعدة، قاعدة تتألف من ثلاثة أمور، من استجمعها حاز الانقياد التام لما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أول فعل ما أمر الله به ورسوله كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه. والأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. والأمر الثالث تصديق خبر الله ورسوله. وقد قدمت لكم آية النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فذكر الحديث إلى أن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ومن هنا أجمع أهل السنة على أن ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفيد للعلم والعمل، وسواء كان ذلك من أخبار الآحاد أو من المتواتر من حديثه صلى الله عليه وسلم، ما دام أن طريقه النقل الصحيح عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب التصديق للعلم والعمل، وليس المجال مجال بسط وتفصيل في هذه القضية، وإنما المقصود أن حديثنا الذي هو مدار المذاكرة مع بنينا وبناتنا في هذه الليلة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة على الجميع، فيما أفاده هذا الحديث من منطوق ومفهوم. وقد علمتم بالإشارة أنه ينتظمه الأمر الثالث من القاعدة المتقدمة، تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو أمر في معنى الخبر، وإن شئت فقل هو خبر معناه الأمر، وسنوضح هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمقصود أن تعلموا يا بنينا وبناتنا من طلاب العلم وطالباته هنا، ومن تصل إليهم هذه الكلمة منشورة من خلال دار الحديث بالشحر، أن هذا الحديث الصحيح أفاد بمنطوقه صريح الدلالة على أن الخيرية التامة، الخيرية العامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة، ليس لها إلا سبيل واحد، وذلكم السبيل أيها المسلمون والمسلمات هو الفقه في دين الله. والفقه في دين الله هو معرفته والبصيرة فيه، بأن يكون المرء عارفا أن ما يأتيه هو من محاب الله عز وجل ومرضيه فيتقرب إليه بذلك، وأن ما يدعه وينتهي عنه من مغاضب الله ومساخطه لأنه تقرر عنده بالدليل أن الله نهى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهو يتقرب إلى الله بترك المنهيات كما يتقرب إليه جل وعلا بفعل المأمورات. والمقصود أن هذا الحديث فيه حظ لنا معاشر المسلمين والمسلمات على أن نستفد من علم الشريعة، لأنه ليس ثمة علم يستقيم به حال الناس على الهدى ودين الحق غير هذا العلم، وليس ثمة علم يزول به الجهل ويعرف المرء به حقوق الله وحقوق عباده إلا هذا العلم، علم الشريعة. وعلم الشريعة ما هو؟ علم الشريعة هو فقه الكتاب الكريم القرآن، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. هذه الأمور الثلاثة خصيصة يتميز بها أهل السنة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. الأول فقه القرآن، جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. الثاني فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بسنة النبي، بفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، فإن السنة تفسر القرآن ببيان مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه. والصواب أن السنة الصحيحة ينسخ بها القرآن كما أن القرآن ينسخها. وفهم السلف الصالح، والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم من أئمة العلم والدين، من أئمة التابعين ومن واتباع التابعين ومن بعدهم. وأهل القرون المفضلة الذين ثبتت لهم الخيرية بنص محمد صلى الله عليه وسلم هم أساس السلف الصالح، والذين لا ينصرف لقب السلف الصالح إلا عليهم، فهم أساس من بعدهم وعمدة من بعدهم رحمة الله عليهم أجمعين. والمقصود أننا علمنا ماذا أفاده هذا الحديث من الحكم منطوقا، فماذا أفاد بمفهومه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه فيه العلم والفهم والبصيرة. والعلم والبصيرة ومعرفة ما يجب من حق الله وحق عباده ميزة يتميز بها دعاة السنة عن غيرهم، فإن دعوة أهل السنة على رأس ما تتميز به من خصال الخير وجماع الفضائل أمران: العلم والتمايز، فهي دعوة مبناها على هذين، على العلم وهو الفقه في دين الله، معرفة دين الإسلام بالأدلة، كما أنها تتميز عن سائر الدعوات بأنها متميزة، لها سمة، وهي أنها منفصلة عن سائر النحل والملل، فليس عندها ما تدعو الناس به إلا الإجماع والنص والإجماع. فالنص هو صريح الكتاب الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع هو إجماع أهل العلم والإمامة والفضل والدين بدءا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم. وبهذا يعلم أن أهل السنة لا يعولون على الرأي تعويلا مطلقا، فلا يقبلون من الرأي إلا ما أسعفه الدليل من نص أو إجماع. يروى عن رابع أمراء المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين الهداة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، أعني به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورضي عن سائر إخوانه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا ما يتعلق بمنطوق الحديث، فماذا من مفهومه؟ مفهومه واضح، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن شيء، أحدهما المنطوق وقد عرفتموه، وثانيهما المفهوم، وما هو؟ أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يتركه هكذا أعمى يتخبط في ظلام الجهل والحيرة. ومن هنا تتخطف دين الجن والإنس فيردى في البدعة والضلال. بقيت المسألة الثانية، وهي: ما الذي يتضمنه الفقه في الدين؟ أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا هدانا الله وإياكم إلى مراشد الأمور، وسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، أن الفقه في الدين ينتظم ثلاثة أبواب، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. جعلنا الله وإياكم من الميسرين لكل خير في الدنيا والآخرة. الباب الأول فقه الاعتقاد، والباب الثاني فقه العبادات العملية، والباب الثالث فقه المعاملات. الباب الأول الذي هو فقه الاعتقاد، والمعنى أن يفقه المرء رجلا كان أو امرأة ما يصح به تدينه ويستقيم به توحيده وتسلم به عقيدته في الله وفي ملائكته وكتبه ورسله وفي اليوم الآخر وفي القدر خيره وشره. فقه الاعتقاد الصحيح، وهذا ما جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فإن مما قصه الله علينا من خبرهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهاتان الآيتان وما في معناهما أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر، نص صريح في أن دين الإسلام يقوم على أصلين عظيمين، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فلا غرابة أن تجتمع كلمة أهل السنة هنا وفي المملكة العربية وفي كل مكان يوجد فيه مسلمون على هذين الأصلين العظيمين، لا غرابة، وهما مميزان. فإن من سلك في دعوته تقرير هذين الأصلين بآية التنزيل الكريم وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح فإنه من دعاة الحق والهدى والبصيرة، ومن سلك غير ذلك فلا مناص، هو أحد رجلين ولا بد، جاهل أو رجل سوء، وسواء كان ذا أو ذاك فإنه ليس من دعاة الحق والهدى. وفي الحديث الصحيح إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون الحديث. أخرج أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده عن أصبغ بن الفرج عن الإمام مالك رحم الله الجميع قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح به أوله. قال أصبغ بن الفرج لمالك: ماذا يريد، يعني صاحبكم وهب بن كيسان؟ قال مالك: يريد بادئ الدين أو التقوى. فلا غرابة إذن أن يجتمع أهل السنة وتجتمع كلمتهم على الدعوة إلى التمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، وهم من ورثوا الهدي الصحيح والدين القويم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة العباد، سعادة العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. هذا هو الباب الأول، فقه الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح، والذي عبر عنه ابن تيمية رحمه الله في مستهل الرسالة الماتعة الوجيزة النافعة العقيدة الواسطية بقوله: أما بعد فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره إلى آخر الرسالة. الباب الثاني: فقه العبادات العملية. أيها المسلمون والمسلمات، أهل السنة يعبرون هكذا فيقولون: العبادات العلمية أو الاعتقادية، والمعنى واحد، والعبادات العملية. فالعبادات قسمان: عبادات اعتقادية، ويعبر عنها أحيانا بالعبادات العلمية، والقسم الثاني عبادات عملية، لأنها تقوم على الأقوال والأعمال، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق في الحديث وغير ذلك، كله عملية. وفقه العبادات العملية ينبني على أمرين: الأمر الأول تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير سبيله العلم. فإن العمل له صورتان: إحداهما لا سبيل لأحد إلى معرفتها لأنها باطنية، وتلكم صورة الإخلاص، فإن لا نعلم إن كان المرء مخلصا أو مرائيا. نعم هناك قرائن من أقواله على عبادته، منها كحبه كثرة المديح أو تمدحه بنفسه فيما فعل، فعلت كيت وكيت وكيت وبنيت 20 مسجدا في كذا وعلمت 50 من المسلمين كذا وكذا، هذا يخشى عليه منها. والصورة الثانية صورة ظاهرة، وهي الحكم على العمل أو القول بظاهره. وكيف يحكم على العمل والقول بظاهره؟ نعم عندنا ميزان، وذلكم الميزان إن كان العمل أو القول موافقا سنة محمد صلى الله عليه وسلم حكم له بالصحة، وإن كان ذلكم العمل أو القول مخالفا سنة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم له أو يحكم عليه بالمخالفة والفساد. وهاكم دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو حديث يعرفه أبناؤنا وبناتنا الذين هم دون السنة العاشرة من أعمارهم، حديث المسيء صلاته، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما، حديث مشهور، الرجل الذي دخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، وفي المرة الرابعة أدرك الرجل على الرجل بظاهر صلاته، فإنه ينقر الصلاة نقرا، ينقر الصلاة نقرا. وهاكم دليلا آخر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن 3 رهط أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله يعني عبادته، فكأنهم تقالوها يعني في حق أنفسهم، حاشاهم أن يحقروا عمل نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق أنفسهم، ولهذا قالوا أين نحن من رسول الله، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم إني أصلي الليل أبدا الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم النهار أبدا، وقال الثالث وأنا لا آكل اللحم أبدا، أو وفي رواية قال ولا أتزوج النساء أبدا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فدعاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال والله إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم، وفي رواية وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المسلمون والمسلمات، هنا أمران. الأمر الأول، لا يشك عاقل أن الباعث لأولئكم الرهب رضي ما عن عائشة رضي الله عنها أو غيرها رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار خرجنا كأنهن الغربان، يعني لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك يدنين عليهن ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمقصود أنه ينبغي للمرأة أن تصلي بثياب سابغة ساترة لجميع جسمها، لكن لو انكشف القدمان أو بعض القدمين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه فيما يظهر لي أن القدم ليستا من العورة في الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم حفظكم الله وسدد خطاكم، يردد البعض مقولة مضمونها أنكم ما جئتم إلى هذه البلاد اليمن إلا لعدم وجود أهل العلم فيها، ما صحة ما يردده هؤلاء وما نصيحتكم لهم وبارك الله فيكم؟
هذه المقولة باطلة وكاذبة، ويكذبها ويشهد لبطلانها أمران. الأمر الأول من حيث التاريخ العريق القديم، وذلكم أن اليمن ما خلت من علماء ومن الأئمة والعلماء الراسخين في العلم الذين يشهد الناس لهم بقدم الصدق في الذب عن السنة ونصرة الدين، الشوكاني والصنعاني وغيرهما من أهل العلم والفضل، والذين شاعت كتبهم في الآفاق. فما من امرئ من خواص أهل العلم إلا وهو يعرف أثارهم وإلى اليوم. والأمر الثاني مراكز السنة المقامة في اليمن، أسأل الله أن يزيدها عمارة وهدى وقوة شاهدة على بطلان هذه المقولة. وأنا ما حضرت إلا بدعوة من الشيخ عبد الله بن عمر لهذا المركز، وجئت والله يعلم لأسهم مع أبنائي هنا وفي أرجاء اليمن زادها الله عمارة بالتوحيد والسنة، ما جئت إلا لأسهم معهم في تعليم أبنائنا وبناتنا. وأنا واثق أن ما أقوله وأقرره إن لم يكن كله فجله ليس بالجديد، ولكني دعيت فأجبت، وكان لزاما علي أن أسهم مع مشيخة السنة في اليمن وأدري بدلي معهم في مراكزهم. فإن مما قاصد الزيارة ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أرى أن نكتفي بهذا القدر الآن لأننا حبسنا الناس كثيرا، ونقوم إلى الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.